بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونزاول درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. ونصيب اليوم هو إعادة لما قرأناه بالأمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وندعو الأخ عبد الحافظ لإعادة درسنا بالأمس، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله.
نعم.
تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا.
يعني هؤلاء الذين قالوا إن المسيح هو الله كفروا، خرجوا من ملتهم، ولو ماتوا أو مات من مات منهم على التوحيد والإيمان بعيسى قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا دخلوا الجنة، ولما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من يؤمن به، ومن لا يؤمن به ويتبعه فلا يدخل الجنة لتكذيبه أو لكفره بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إلى أن قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب الله أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة.
نعم، هذا نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لا يدخل الجنة، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، يهود النصارى والمشركين واللادينيين وكل من ليس مسلما لا يدخل الجنة، إنما يدخل النار، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. نعم، والمقصود بالإيمان هو الإيمان الخاص الذي هو ملة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به حديث عائشة رضي الله عنها الدواوين ثلاثة، فذكر منهم ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله
إلا بالتوبة، لو تاب يتوب الله على من تاب. نعم.
قال الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والحديث في مسند الإمام أحمد. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة قاله مجاهد وغير واحد، ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قول في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قاله ابن جرير وغيره. والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى. والحق أن الثلاثة كافرة، وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر الصورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، الآية. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه.
يدعوهم إلى التوبة والاستغفار، أين والاستغفار، فيغفر لهم، يتوب عليهم ويغفر لهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الحمد لله، لا يهلك على الله إلا هالك. نعم.
ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم لخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهذا معنى النبوة،
هذا معنى النبوة الوحي، يعني عندهم أن كل وحي نبوة، بينما هناك وحي إلهام وليس كل وحي نبوة، ليس كل وحي نبوة. الله أوحى إلى النحل، فهل هي نبية؟ أوحى إلى ألهم مخلوقاته، فهل هذا وحي النبوة؟ لا، وحي النبوة مختص بالأنبياء، والأنبياء يوحى إليهم ويرسلون إرسالا عاما وإرسالا خاصا. الإرسال العام هو الذي يندرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرسال الخاص هو أن يرسل الله من اصطفاه بالنبوة إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين. أما الإرسال العام فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، سواء كان في مخالفين أو غير مخالفين. أما الإرسال الخاص فهو أن الله يرسل من اصطفاه إلى قوم مخالفين. فبهذا الاعتبار بالإرسال الخاص، نوح أول المرسلين الإرسال الخاص. أما الإرسال العام فكل نبي مأمور ومرسل، وكل عبد من عباد الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في ضوء الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فهو بهذا الاعتبار يعتبر من جنود الله ومن أتباع رسل الله في إرسال عام وإرسال خاص. ما فهمت سؤالك. لا، الإرسال الخاص هو إرسال الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء لا يدخلون في الرسل بالمعنى الخاص، إنما العلماء يبلغون رسالات الله، العلماء يبلغون رسالة أو يقيم الله بهم حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالية، وهم ورثته ولا نبي بعده. وعوضا عن هذا أنه لا نبي بعده، يقيم الله من ورثته من علماء أمته من يقيم حجته الرسالية في كل جيل حتى يوم القيامة. لا تزال طائفة كلما مضى جيل خلفه جيل آخر يحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا لا يقال لهم رسل بالمعنى الخاص. نعم.
والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك.
هذا هو الصحيح، يعني أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، هو الصحيح.
وقوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعموا فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أنى يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان وغيرها، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، لا تستحق شيئا من الإلهية، ليس لها من الصفات ما تستحق به أن تعبد من دون الله، أن يصرف لها شيء من فعل العبد التعبدي. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء. وهذه الصفات السميع العليم الأسماء الحسنى، من الأسماء الحسنى، وتدل على صفات الكمال. السميع وسع سمعه جميع الأصوات، العليم العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يشاركه في هذه الصفة شيء غيره، لا يشاركه أحد غيره، بل كل ما يتصف به الغير من هذه الصفات فهو من الله تعالى. السميع إنما كان سميعا حيث أعطاه الله السمع، إنه كان سميعا بصيرا. الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله هو الذي جعله سميعا بصيرا، لكن والله سمى نفسه سميعا بصيرا والسميع البصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير ولا العليم مثل العليم. هذه صفات يعني لها نقف عندها أربعة مواقف: الصفات من حيث هي من غير إضافة، السمع، العلم، البصر، من غير إضافة نعتقد أنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. السمع ما فيه نقص، وصف كمال من غير إضافة. البصر كذلك من غير إضافة، لكن إذا كان من غير إضافة وجوده في التصور في العلم وليس لا في الأعيان، يعني ليس فيما خرج عن العلم عين يقال لها سمع أو يقال لها بصر أو يقال له علم، هذا يتصور في الذهن إذا قلنا من غير إضافة. فإذا أضفناه، هذا الموقف الثاني، إما أن نضيفه إلى مستحقه إلى الخالق سبحانه وتعالى فيأخذ خصائصه، فيأخذ خصائص الله السميع بذاته، البصير بذاته، وسع سمعه الأصوات، بصير بكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، فهذه تليق بجلاله، خصيصة يختص الله بها لا يشاركه فيها مخلوق، لا يشاركه فيها غيره. وإذا أضفناها إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق من حيث الوجود والعدم، ومن حيث أنه سميع بغيره بصير بغيره، أما الله سميع بذاته بصير بذاته سبحانه وتعالى. فإذا أضفناها إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، وخصائص الخالق لا يشاركه فيها غيره. إذا أضفناها إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وخصائص المخلوق خاصة بالمخلوق يتنزه الله عنها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كم؟ ثلاثة مواقف. الموقف الرابع ما هو؟ ما هو الموقف الرابع؟ نحن إذا أضفنا إلى الله عز وجل صفات الكمال وأضفنا إليه واعتقدنا ما يختص به سبحانه وتعالى من كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نثبت له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله، بل حقيقة صفة الله فيما خرج عن التصور، تصور المخلوق لا يمكن تصوره، لا يمكن الإحاطة به. المعنى معلوم والكيف مجهول، وهو الكيف. هذا الموقف الرابع، الكيف. الكيف حق وثابت، لكن علمه لا يعلمه إلا الله، فنحن ننفي علمنا به لأنه لا يعلمه إلا الله. فكما أنه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو، كذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الرابع. أي نعم، هذه ما ينبغي يعني أن نجعلها على بالنا. وهذه المواقف تتضمن توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وتفويض العلم إلى عالمه، ما لم نعلم نفوضه إلى عالمه. المعنى معلوم كما قال الإمام مالك في الاستواء، حين سئل عن الاستواء قال المعنى معلوم وهو المعنى المطلق من غير إضافة، والكيف كيفية الصفة المضافة إلى الله عز وجل مجهولة، مع علمنا بأن ما اختص به لا يماثله فيه مخلوق. إذا قلنا السميع، قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع صوتها، سمع مجادلتها، سمع قولها تحاوركما من فوق سبعة أرقعة. فهل هذه الخصيصة يشترك فيها أحد غير الله؟ لا. تعالى الله. ومع إثباتنا هذا القدر العظيم، هذا المثل الأعلى، ليس هو حد صفة الله، ليس هو الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا هو، الكيفية لا يحصرها، لا يحيط بها خيال مخلوق ولا تخطر على بال، إلا معنى الكمال المطلق، معنى الكمال المطلق. هو السميع العليم سبحانه وتعالى بخلاف غيره، ومن ليس سميعا ولا عليما فكيف تتجه إليه بقصدك وتعظيمك وألوهيتك وفعلك التعبدي؟ إنما تتجه إلى من هو سميع عليم وتفرده بالعبودية بالقصد والألوهية. فلما عدلتم، والله هو السميع العليم، فلما أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء، عدلتم عن إفراده بعبادتكم إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا، حتى لو لم يكن جمادا فسمعه يأخذ خصائصه، سمعه مخلوق، سمعه بغيره، ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة والعبودية إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء عبد لله، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. أعد يا أبا أنس.
قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق،
ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما.
وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما. لهذا نحن نقيد ونقول السلف الصالح. هنا وأضلوا
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال.
نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما حكم كشف المرأة لوجهها ويديها، يقول ويداها ويديها في الشارع والسوق والعمل؟ لا يجوز. المرأة لا تكشف وجهها بل تغطي وجهها، تستر وجهها، إلا إذا أحرمت وليس أمامها أجانب، فإذا كان لديها أجانب فهي تغطي وجهها. تغطية الوجه في الإحرام للمرأة محظور، لكن كشفها للوجه أمام الأجانب محظور أشد، فهي أمام محظورين لا بد من أحدهما، فأيهما ترتكب؟ ترتكب الأخف لدرء الأشد، وهذه من خصائص العقل التي أيدها الإسلام. عندك محظورين لا بد من أحدهما، ما لك مفر من أحدهما، لكن أحدهما أخف، فأنت ترتكب الأخف لئلا تقع في الأشد. ترتكب الأخف لئلا تقع في الأشد، وهذه خاصية العقل أيدها الإسلام، جاء بها الإسلام، لأن الإسلام إنما جاء بتحصيل المصالح الراجحة أو الخالصة. المصالح إما أن تكون مصلحة خالصة ما فيها مفسدة، أو مصلحة راجحة فيها مفسدة لكن قليلة، والمصلحة أرجح من المفسدة، فأنت يعني مسلم من دينك تحصيل هذه المصلحة. إن حصل أنك تحصل مصلحة خالصة من دون مفسدة فهذا هو المقصود. ما يعني لا بد لك من أن ترتكب بعض المفاسد لتحصل مصلحة أعلى أو لتدرأ مفسدة أعظم، فهذا مما جاء به وهو من خصائص العقل. فكشف المرأة وجهها من غير إحرام لا يجوز، لا يجوز، لأنه محل الزينة ومحل الفتنة، فيجب ستره بغض النظر عن قولنا وجهها عورة أو ليس بعورة. هذا على كل حال، حتى ولو سلمنا بأن وجه المرأة ليس عورة فإنه فتنة، محل فتنة، وما تغزل الشعراء وتغنى الشعراء إلا بالوجه بالعيون وسحرها بالأنف وبما حواه، يعني بما حواه الوجه من المحاسن. والذي عليه السلف الصالح ونساء المؤمنين أنهن يغطين وجوههن، ولا عبرة يعني بمذهب من ذهب إلى أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. هي لو احتاجت للنظر فممكن أن تثقب يعني في خمارها على قدر ما ترى، ما تبصر على قدر عينها لتبصر الطريق. عندنا رسالة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في الحجاب، أحيل الإخوة إليها، فرحمه الله أورد الأدلة وفصلها وأوضحها ورد على المخالفين. قال بعض الفقهاء: أنني بمكة وأدي أكثر من عمرة أثناء تواجدي بمكة. لو كان فقيها لوسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، ما نقل أنه كرر العمرة بسفرة واحدة. ويقول: خذوا عني مناسككم. فلو كان هذا فقيها ما كررها في سفرة واحدة. وقال البعض الآخر: لا يجوز، احنا ما نقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة ويقول خذوا عني مناسككم، لكن لو عصيت وذهبت وأحرمت من التنعيم انعقد الإحرام وصار يلزمك تأدي أمر هنا وتصح. فهذا الكلام هو الذي ينبغي أن نفقهه. كلمة لا يجوز ما قلنا لا يجوز، لكن كونك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أحرمت بعمرة لكن ما تمكنت أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها، فجاء الحج، وقت الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وأن تهل بالحج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أفتاها بأنه يكفيها لو اكتفت بالطواف وبالسعي عن عمرتها وحجها، غير أنها ألحت تريد عمرة منفردة بإحرام منفرد مثل صويحباتها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، ليس ميقاتا لكن هو أدنى الحل واختصارا للوقت. الذين نقلوا لنا قصة أمنا في عمرتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن عوف قال: والله اغتنم الفرصة وأحرم. لا يليق بعبد الرحمن بن عوف أن يترك عبد الرحمن بن أبي بكر أن يترك هذه الفرصة لو كانت مشروعة، لكن ما نقل. الذين نقلوا لنا قصة عائشة ما نقلوا لنا أن أخاها أحرم أيضا معها، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة السابقة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي اكتفى بالعمرة السابقة. كم حج معه من الحجاج، كم حج كلهم، ما نقل أن أحدا منهم ذهب إلى التنعيم يكرر العمرة. فلنكن فقهاء يعني. هل يمكن الطواف بالملابس العادية؟ نعم يمكن الطواف بالملابس العادية، لكن ما أحرم بعمرة ولا شيء، وهو ثواب للمتوفى. نعم إذا طفت سبعا يعني عن شخص لا بأس، لأن الطواف من الشعائر التي تدخلها النيابة في العمرة والحج، فعلى هذا لا بأس. يقول: أمر الله بصلة الرحم وأنا أحافظ على ذلك بزيارة أقاربي، ومنهم بنات العم والخال والخالة، منهم المتزوجات أزورهم في بيوتهم في وجود أزواجهم، ومنهم مطلقة أزورها في مكان عملها لأنها تعيش وحيدة، هل في ذلك شيء ضد الشرع من سلام باليد أو تبادل حديث لا تخلو بها ولا تصافحها أجنبية إذا كانت أجنبية عنك؟ ما إذا كانت خالتك ذات محرم فلا بأس، لكن مثل بنت خالك، بنات عمك، بنات الخال، بنات العم، لا يجوز مصافحتهن، خصوصا إذا كنا شواب، كنا شابات أو كذا، لأن الفتنة متوقعة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح امرأة قط. يقول زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. يقول نرى الكثير من الناس بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجهون بالدعاء بعد ذلك، فما الحكم فيها؟ وزيارة القبر للدعاء للمقبور، ويكتفي الإنسان بزيارة القبر الزيارة الشرعية، إذا سلم وصلى فقد دعا، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فقد دعا له، والذي يدعى له لا يدعى. ثم الزيارة الشرعية يكتفي، الأولى أن يكتفي بذلك. بعض العلماء قال إنه يتجه إلى القبلة ويدعو الله بما أحب، لا يتجه إلى القبر، لكن الأحوط أن يسلم وينصرف، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر ثم على عمر وينصرف. إيش أنتم في هذا البلد تقولون؟ هذا مخاصم. إيش إن تارك الصلاة كافر؟ هل يعني أود إنه ما هذا خط مغربي أو خط ما أحسن قراءته؟ من يقرأ؟ نعم، أظنك لا تعرف قراءته، لكنك إيه هذا؟ لا يا شيخ، هذا صاحبها.
كفر دون كفر ولا كفر مخرج من الملة؟ كفر دون كفر ولا كفر مخرج من الملة؟
أعطي القوس باريها. هذا لابس اللباس، لباس من يكتب هذا الخط؟
كفر دون كفر ولا كفر مخرج من الملة؟
إيه
صح.
أولا يقول أنتم في هذا البلد، العلماء يعني في هذا البلد أو في غيره، المحققون من العلماء الذين يستدلون بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمسألة يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء، فاتفق جميع أصحاب المذاهب الأربعة أن جاحد وجوب الصلاة كافر. جميع المذاهب الأربعة اتفقوا على أن جاحد وجوب الصلاة كافر ولو فعلها، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. بقي القتل، أيضا أجمع الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على قتل من تركها عمدا يستتاب، فإن لم يتب فيقتل. لكن اختلفوا هل يقتل. أبو حنيفة قال يحبس أبدا حتى يصلي، موت بطيء يعني قتل بطيء، لكن اختلفوا هل قتله ردة أو حد. إن كان قتله ردة
هذا الذي يترك الصلاة متعمد فلا يدفن في مقابر المسلمين وماله في بيت المال إلى آخره ولا يورث. إن كان قتله حدا فيقام عليه الحد وهو يدفن في مقابر المسلمين ويورث وإلى آخره، وحكمه حكم يعني المسلم. الذين ذهبوا إلى أنه يقتل ردة هم أسعد بالأدلة، في ظاهر الأدلة أن من ترك الصلاة متعمدا ثم أتي به يستتاب وقيل له إن لم تتب قتلناك، فاختار القتل على الصلاة، فماذا بعد هذه الحال؟ هذا يدل على أنه مرتد، يدل إذا كان اختار القتل على أن يفعل الصلاة يعني. وفي هذا كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية حقق هذه المسألة يعني تحقيق جيد. فسامح الله أخي، يقول أنتم في هذا البلد، إذا كنا في هذا البلد، هذا البلد مهبط الوحي ومنطلق الحمد لله منطلق الرسالة، نسأل الله التوفيق والسداد. لكننا من محبتنا لإخواننا جميعا لك أيها السائل، لا نريد أن يكون بيننا وبينك غمز، نريد أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة. يعني أصبح ثلاث مسائل: جحد وجوبها، هذا متفق عليه على أن من جحد وجوب الصلاة كفر ولو فعلها، من تركها متعمدا اتفقوا على قتله إلا أبو حنيفة يحبس أبدا حتى يصلي. الذين قالوا بقتله اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. الذين قالوا يقتل ردة فيما يرى المحققون من العلماء أنهم أسعد بالدليل. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وإذا تركها متعمدا وأتي به واستتيب وقيل له أنت بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل، هذا دليل على أنه ليس في قلبه أي نعم يعني أنه لا يرى مشروعية الصلاة. يقول نشهد الله أننا نحبك في الله، جزاك الله خير، وأحبك الله كما أحببتني، وجعلنا جميعا ممن يتحابون في جلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان. يقول ماذا تقولون عن نغمات الجوال موسيقية، وخاصة لا ينبغي يا أخي، ينبغي إقفال الجوال، لكن أكثر اللي معهم الجوال لا يقصدون هذا، يبتلون بهذا، إنما يمكن أن يجعله على الصامت أو يقفله، لأن مع الأسف فعلا الأخ متضايق والجميع يتضايقون، يعني قد يتحول مع إلى أنه جعل المسجد مثل الكنيسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة الإسناد أنه نهى أصحابه عن تدوين كتابة ما كان يقول من الأحاديث، وقال أكتاب بعد كتاب الله؟ وهل ورد عن الصديق وعمر الخطاب هذا الأمر؟ مسألة النهي عن كتابة الأحاديث نهي عنه حتى لا يختلط بالقرآن أول الأمر، ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أيضا لأبي شاه وغيره، وقال عليه الصلاة والسلام اكتب يعني لمن كان يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بأنه لا يقول إلا حقا، والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدونت السنة فيما بعد لما أمن اللبس، لما أمن اللبس من أن تختلط بالقرآن. كان فيه نهي في أول الأمر حتى لا يختلط بالقرآن، ثم أذن ثم نسخ. نعم. يقول صليت صلاة المغرب وقنت لله في الركعة الثانية، هل الصلاة صحيحة؟ القنوت يكون في الركعة الثالثة. على كل حال القنوت إذا دعوت، يعني كأنه رفع يديه بعد الركعة الثانية ودعا. لا، الصلاة إن شاء الله صحيحة، بس محل القنوت يكون في الوتر. أما القنوت في الصلوات، في صلاة المغرب وفي الفجر، هذا في النوازل، إذا نزلت نازلة يقنت الإمام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ثم يعني يترك القنوت إذا انكشفت النازلة أو استمر عليه مدة، أي نعم، يكتفي بما فعل. الفجر بعض الشافعية يقنتون، أي نعم، والراجح عدم القنوت. اللهم صل وسلم. الله الله، الكثرة والوقت أزف، ونحن مرتهنين بواجبات، مأسورين بواجبات. نسأل الله أن يفك أسر الجميع من الذنوب في الدنيا والآخرة، نسأل الله المغفرة. على كل حال أعتذر من الإخوة ونكتفي بما حصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.